أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
قال الشيخ رحمه الله: ونؤمن بأن شريعته صلى الله عليه وسلم هي دين الإسلام الذي ارتضاه الله تعالى لعباده، وأن الله تعالى لا يقبل من أحد دينا سواه. قضي الأمر لقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ولقوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ولقوله سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نؤمن بأن شريعته صلى الله عليه وسلم هي دين الإسلام الذي ارتضاه الله تعالى لعباده، وأن الله تعالى لا يقبل من أحد سواه، لقوله سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام. الدين عند الله الإسلام. الإسلام له معنيان: الإسلام بالمعنى العام، والإسلام بالمعنى الخاص. فأما الإسلام بالمعنى العام فهو ما أرسل الله به جميع رسله وأنزل به جميع كتبه، وهو إسلام الوجه لله تبارك وتعالى، إسلام القلب والقالب لله رب العالمين، وتوحيد الله تبارك وتعالى بإفراده وحده بالعبادة لا شريك له. هذا جاء به جميع الرسل، فهذا يقال له الإسلام العام. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. فهؤلاء جميعا صلوات الله وسلامه عليهم وجميع المرسلين إنما جاءوا بهذا الأمر الكبير، هو عبادة الله تبارك وتعالى وحده وإفراده بذلك لا يشرك به. فكلهم جاءوا بهذا الدين الذي هو الإسلام، هذا بالمعنى العام. وأما الشرائع فتختلف، الشرائع تختلف باختلاف الأنبياء، أو إن شئت فقل باختلاف المرسلين. فالله تبارك وتعالى جعل شريعة الإسلام التي جاء بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الإسلام العام وفي الإسلام الخاص آخر ما جعله مفروضا على عباده في أرضه، لأنه لا نبي بعد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بتوحيد الله تبارك وتعالى، هذا جاء به جميع الأنبياء والمرسلين، هذا هو الإسلام العام. وجاء بالشريعة التي كلف الله تبارك وتعالى بها عباده في أرضه إلى يوم الدين، هذه لا تنسخ، لأن دين الإسلام نسخ ما كان قبل من شرائع الأمم، وكذلك كان كل نبي ينسخ شريعة من كان قبله. الرسل كذلك، لأنه يأتي بشرع جديد، فيفرض الله تبارك وتعالى على الناس أمورا، وهذا يتناسب مع أعصارهم وتناسب مع أحوالهم ومع أزمانهم وأوطانهم وغير ذلك من تلك الأمور، لأن الله تبارك وتعالى كان يرسل في لكل قوم نبيا وفي كل أمة رسولا. فلما أرسل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعله للعالمين، فأرسل محمدا صلى الله عليه وسلم للإنس والجن، لا نبي بعد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعليه فلا تبديل ولا تغيير ولا نسخ. وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو مهيمن على ما كان قبل، والنبي صلى الله عليه وسلم من لم يؤمن به إيمانا كاملا بشريعته وبما جاء به من أمر العقيدة فيما يتعلق بالإسلام العام، وكذلك من لم يؤمن به في شريعته بمعنى أن يؤمن بالإسلام الخاص، التكاليف التي جاء به بالأوامر والنواهي التي جاء بها صلى الله عليه وسلم، فهو كافر خالد في النار إن مات على ذلك، كما قال الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فلا بد أن يصدق الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به، وأن يطيعه فيما أمر به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يرد على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مما جاء به، لأنه إن رد عليه شيئا مما جاء به فهذا هو الخسران المبين، وإن كذب شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما يأتي ذكر ذلك، وهذا كله يتعلق في الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنه تعلم ضلال الذين يقولون بالدين الإبراهيمي، كما وقع في ذلك رجي جارودي وغيره ممن دخل في دين الإسلام ويدعو إلى دين الإسلام على هذا النحو، فهو يدعو إلى ما يسمى بالدين الإبراهيمي، ويقول: نحن جميعا متفقون، يعني المسلمين والنصارى واليهود متفقون على ملة إبراهيم، فيقول علينا أن نأخذ بالدين الإبراهيمي. الدين الإبراهيمي هو ما جاء به محمد، والله تبارك وتعالى ارتضى لنا ملة إبراهيم وأقامنا على ملة إبراهيم. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، فنحن على ملة إبراهيم، ونحن أولى الناس بإبراهيم، ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولى الناس بإبراهيم عليهم الصلاة والسلام. فمنه تعلم خطأ وخطل أولئك الناعقين الذين يدعون إلى أمثال هذه الأشياء، لأنهم يريدون القفز فوق الأحداث الحاضرة، يقولون لنخرج من هذه الأزمات المعاصرة لأن نعود إلى الخلف ونتمسك بدين إبراهيم عليه السلام. دين إبراهيم هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنحن ندعو الجميع إلى كلمة سواء، اليهود والنصارى وجميع أهل الملل إلى كلمة سواء، أن نعبد الله تبارك وتعالى ولا نشرك به، وأن نطيع محمدا صلى الله عليه وسلم. وكما سيأتي، كل من كذب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أهل الكتب السابقة فهو مكذب بنبيه هو، لأنه يكذبه فيما بشر به وأخبر عنه كما سيأتي. ومن كذب نبيا واحدا من الأنبياء فهو مكذب لجميع الأنبياء كما سيأتي الدليل على ذلك أيضا إن شاء الله جل وعلا. فعلينا أن نفهم هذه المعاني، لأننا قد نشغل كثيرا بأمور تبعدنا شيئا ما عن فهم حقيقة الدين، لأن من أركان إيمانك بالنبي صلى الله عليه وسلم أن تصدقه فيما أخبر وأن تطيعه فيما أمر. يعني إذا أمرك بشيء فما عذرك في التخلف عن الإتيان به؟ هو نبيك أرسله الله إليك، والله عز وجل خالقك وهو الذي يكلفك، والنبي هو الواسطة في أمر البلاغ بينك وبين ربك، وقد كلفك على لسانه وأنت تؤمن به، فكيف تكذبه هكذا تكذيبا عمليا بأن يقول لك افعل وأنت مصر على ألا تفعل، وربما يرد الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا شائع ذائع عند كثير من الزائرين في هذا العصر الذي ماجت فيه الدنيا بالفتن موجة، نسأل الله أن يعافينا أجمعين. كثير من الناس يخبط ويخلط ويتكلمون في دين الله تبارك وتعالى بغير علم، ويريدون أن يأتوا بما يسمونه عقليات وهو جهليات، أو بما يطلقون عليه أنه من مكتشفات العلم الحديث وأنه من المقررات، وليس كذلك، ولا يتجافى مع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويريدون أن يحكموا هذا في ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إن استطاعوا أن يؤولوا أولوا، وإن لم يستطيعوا كلبوا وردوا. وتجد الرجل يشار إليه بالبنان في أمر الدعوة عند كثير من الخلق وهم به مفتونون، ثم تجده في أمثال هذه الثوابت ضائعا. هذا أمر خطير، لأن الدراسة العلمية المنظمة لشرع الله تبارك وتعالى والقيام بذلك بحقه أمر مهم جدا. وأما أن تعرف نتفا من هنا ونتفا من هناك فأنت لا تعرف شيئا، والجهل أولى حينئذ بمن كان ذلك بوصفه، لأنه لا يكون عالما على هذا النحو ولا مشاركا في العلم، وإنما هو يخبط خط عشواء. فتجد الرجل يأتيه الحديث من حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كحديث الذبابة مثلا، وعنده مقررات ضائعة إنما علمها عندما كان في المرحلة الابتدائية أو ما دونها، وأن الذباب ينقل الجراثيم ويسبب الأمراض إلى غير ذلك، ويحفظ هذا، كان يكتب على ظهارة جلدة الكراس الخلفية، والذباب ينقل الأمراض، واغسل يديك قبل الأكل وبعده، واغسل قدميك قبل أن تنام، هو يحفظ هذا. ثم أتي الحديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى دواء، وإنه لا يتقي بجناحه الذي فيه الداء. يعني عندما تقع الذبابة في الطعام أو في الشراب تتقي، تنزل بجناحها الذي فيه الداء، فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تغمس من أجل التعادل لكي يغمس أيضا الجناح الذي فيه الدواء، وإنها لا تتقي بجناحها الذي فيه الداء. يقول كيف؟ ويأتي بأشياء عجيبة، لأنه كما مرت الإشارة إلى ذلك كثيرا والدندنة حولها طويلة، أننا ينبغي علينا أن نعرف صورة النبي صلى الله عليه وسلم المتكاملة، لأن الإنسان أحيانا يمكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. نعم هو نبي الرحمة وهو نبي الملحمة، فهو نبي المرحمة ونبي الملحمة. فأناس يعرفون صورة أو جانبا من صورة الإسلام أو من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أو من وصف، وتوقفون عند حدود هذا، يقول الإسلام دين الرفق. نعم هو دين الرفق، فماذا بعد؟ يعني عند أهل الكتاب قبلنا من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر، تريد منا نحن المسلمين أن من ضربك على خدك الأيمن فأعطيه قفاك؟ ماذا تريد؟ الإسلام دين الرفق. نعم هو دين الرفق، وهو دين الإنصاف والعدل وإحقاق الحق في الأرض. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفى عنه ربه تبارك وتعالى غلظة القلب، وهذا في تعامله مع إخوانه من المسلمين من الموحدين في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ومع ذلك أمره بالغلظة على الكفار والمنافقين. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليه. فلابد أن تضم هذا إلى هذا، وأن تأخذ الصورة المتكاملة لدينك، لأن كثيرا من الناس يقع في الإرجاء بسبب هذا الأمر الكبير، وهو الخلل الذي يحدث في النظر إلى دين الله تبارك وتعالى وتعلمه والإيمان به. والإرجاء متفشل في جماهير المسلمين، يوقعون الذنوب ولا يبالون، ويقول العبرة بالقلب. وهذه الأمور التي تدندنون حولها أيها السنية أنتم تعقدون بها وتشددون، والأمر يسير. أهم شيء القلب، ودام هذا طاهرا ونظيفا، وأتون لك بكثير من الكلام الذي حفظوه. هذا إرجاء، لا يقال إنه لا عبرة بالعمل. كيف وهو من الإيمان؟ العمل من الإيمان، عملك من الإيمان وقولك من الإيمان، منه من حقيقته. والإيمان حقيقة مركبة من النية، من عقد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. فهذا اللفظ هذا مسمى، فمسمى الإيمان هو الحقيقة المركبة من عقد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. وقد سمى الله تبارك وتعالى الصلاة إيمانا، ولو رجعت إلى صحيح البخاري فستجد كثيرا من الأبواب في كتاب الإيمان أن الصلاة من الإيمان، وأن كذا من الإيمان، وأن كذا من الإيمان. فهذه من حقيقة الإيمان، من حقيقته. قال الله تبارك وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم التي صليتم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة، لأنه لما نزل الأمر بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى مكة قال ناس، وصلاتنا التي صلينا قبل إلى بيت المقدس، وإخواننا الذين ماتوا قبل التحويل ولم يصلوا إلا إلى القبلة الأولى، ما صلاتهم وما حالهم وما شأنهم؟ فأنزل الله تبارك وتعالى قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني بإيمانكم كما قال جمهور المفسرين، وكذلك قال المحدثون إيمانكم أي صلاتكم. وما كان الله ليضيع صلاتكم التي صليتم قبل إلى بيت المقدس قبل الأمر بتحويل القبلة. فالصلاة من الإيمان، والعمل الصالح من الإيمان، وكل هذه الأشياء داخلة في مسمى الإيمان. فتجد الإرجاء شائعا وذائعا بين جماهير المسلمين، هذا كبير. إذا نودي للصلاة يبغى عليك أن تقوم للصلاة. الناس لا يصلون ولا يبالون، كل هذه الأمور ليس لها كبير اعتبار في الدين. المهم بالقلب والعبرة بالفؤاد وطهارة ونظافة الباطن. وكثير من الناس يصلون الفرض وينقبون الأرض، هذا إرجاء. وآخرون يكفرون، وهذا خروج، هذا من ملة الخوارج ومن سنتهم وطريقتهم ومذهبهم، فيكفرون بالكبيرة ولا يجتهدون في النظر في توفر الشروط وانتفاء الموانع وقيام الحجة الإلهية الربانية النبوية الرسولية، وينزلون كثيرا من النصوص العامة على غير منازلها، في حين أن تنزيل النصوص العامة أو الوعيد العام على المعينين لابد فيه من توفر الشروط وانتفاء الموانع وقيام الحجة. فهذه الأمور كما ترى إذا لم تفهم فهما صحيحا تجد الإنسان في طرف من طرفين، إما في إفراط وإما في تفريط، فإما أن يكون خارجيا وإما أن يكون مرجئيا والحق بينهما، إما أن يكون جبريا وإما أن يكون قدريا والحق بينهما، إما أن يكون رافضيا وإما أن يكون ناصبيا والحق بينهما، إما أن يكون معطلا وإما أن يكون مشبها ممثلا والحق بينهما وهو دين الله تبارك وتعالى. فعرف وعرف الدين جملة ولا تأخذه نتفا وتباعيض وتفاريط، هذا من أخطر ما يكون، لأنه سيكون إسلاما لم ينزل الله به سلطانا وإنما ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله: ونؤمن بأن شريعته صلى الله عليه وسلم هي دين الإسلام الذي ابتضاه الله تعالى لعباده، وأن الله تعالى لا يقبل من أحد دينا سواه، لقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وهذه الآية حصر، يعني هي أسلوب قصر بهذا الترتيب. لماذا؟ لتعريف ركنيها وهما الدين والإسلام. الدين الإسلام هذا حصر، يعني لا دين سوى الإسلام، أو إنما الدين الإسلام، فهذا هو المعنى، فهذا حصر لتعريف ركني هذه الجملة. هذه الآية فيها حصر لتعريف ركنيها وهما الدين والإسلام، فكلاهما معرفة. إن الدين، الدين معرفة معرف بالألف واللام، عند الله الإسلام، الإسلام أيضا معرفة، وضد المعرفة أو قسيمها النكرة، فأن تكون شائعة ذائعة في جنسها. ولكن هنا تعريف: إن الدين عند الله الإسلام، فهذا حصر. الحصر أو القصر تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص، فالحصر أو القصر هما بمعنى، هو تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص، يعني كاستخدام إنما، إنما يخشى الله من عباده العلماء، أو بالنفي والاستثناء لا إله إلا الله، أو باستخدام ضمير الفصل البارز، وكذلك في التعريف لركني الجملة كما ها هنا. إذا كان ركن الجملة معرفة صارت دالة على الحصر أي القصر، فالدين عند الله تعالى هو الإسلام، إنما الدين عند الله الإسلام، لا دين عند الله سوى الإسلام، هذا هو المعنى. قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكملت لكم دينكم يعني جعلته كاملا، ليس المعنى أنني ختمته. لماذا؟ لأنه نزلت بعد هذه الآيات آيات، يعني بعد أن أنزل الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، في يوم عرفة، هذا القول العظيم: اليوم أكملت لكم دينكم، نزل بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم آيات من القرآن وكان وحي، وهذا من الدين. فليس معنى قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم أي ختمته، فلا أنزل على نبيكم شيئا بعده، لأنه أنزل عليه بعده آيات، يعني بعد هذا اليوم الذي نزلت فيه هذه الآية، ولكن جعلته كاملا لا نقصان فيه. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. من يبتغي أن يطلب غير الإسلام دينا يدين الله به فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والذي يشهد لهذه الآية من الأحاديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أخرجه مسلم في صحيحه، وأخرجه البخاري معلقا مجزوما به. قوله: ونرى أن من زعم اليوم دينا مقبولا قائما عند الله سوى دين الإسلام من دين اليهودية أو النصرانية أو غيرهما فهو كافر، ثم إن كان أصله مسلما يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا لأنه مكذب للقرآن. تأمل في هذا الأمر الكبير من عقيدة أهل السنة، وقد عشيت عنه جماهير عريضة من المسلمين ممن يدعون أنهم من المثقفين أو من الباحثين الاجتماعيين أو ما أشبه، حتى الذين يفتون في دين الله تبارك وتعالى. فيقول: ونرى أن من زعم اليوم دينا قائما مقبولا عند الله سوى دين الإسلام من دين اليهودية أو النصرانية أو غيرهما فهو كافر، ثم إن كان أصله، يعني أصل هذا الزاعم لذلك القول، مسلما يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا لأنه مكذب للقرآن، مكذب لله تعالى، فإن الله يقول: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، إذن هو كافر لتكذيبه. ثم إن كان أصله مسلما يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا لأنه مكذب للقرآن العظيم. وإن كان أصله كافرا وادعى أن دينه مقبول عند الله فلا يستتاب، ويعامل معاملة الكفار ويدعى إلى الإسلام، فإن أبى ألزم بالجزية، فإن أبى قوتل، والله الموفق. هذا الدين مهيمن على ما كان قبله. هذا الدين هو دين الله الذي لا دين حقه سواه. هذا الدين هو حياتك الباقية، وهو لحمك ودمك، وهو عظمك وعصبك، وهو عرضك وشرفك. دينك دين الإسلام وعزك وفخرك. كثير من الناس يحسون الدونية عندما يقول الواحد منهم أحيانا إنه مسلم في مكان ما، لو كان مثلا في ديار الغرب أو في الشرق ويجد القوم في بهرجهم لعله يستحي من ظاهره إذا كان متسنما، أنه صار مرادفا لدين الإسلام اليوم أو للإطلاق العام الإرهاب. هو إرهاب، بل هم الإرهابيون، وهم الذين يصنعونه في كواليس الكهوف المظلمة من أجل أن يروجوه وأن يصدروه إلى هذه الأمة التي غفل كثير من أبنائها عن حقيقة الدين، وإن التزموا في كثير من الأحيان بظاهره ولكن بحقيقة دين الإسلام العظيم. ولا دين إلا ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ونرى أن من كفر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا فقد كفر بجميع الرسل، حتى برسوله الذي يزعم أنه مؤمن به متبع له، بقوله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. هذا هو الدليل على أن من كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع المرسلين. كيف؟ لأنه جعلهم مكذبين لجميع الرسل، مع أن نوحا لم يسبق برسول، يعني لم يكن هنالك رسول قبل نوح، فضلا عن أن يؤتى بالجمع فيقول ربنا تبارك وتعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنه أرسل إليهم من؟ كم أرسل إلى قوم نوح من رسول؟ هو واحد، رسول واحد، وهو من؟ ونوح عليه السلام. فأرسل الله تبارك وتعالى نوحا إلى قوم فكذبوا، فقال الله تبارك وتعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. المرسلين، هل أرسل إليهم أحد سوى نوح؟ ولكن لما كذبوا نوحا كانوا مكذبين لجميع المرسلين، فجعلهم مكذبين لجميع الرسل مع أنه لم يسبق نوحا رسول. وقال تعالى: أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ونرى أن من كفر برسالة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الناس جميعا فقد كفر بجميع الرسل. من كفر برسالة الرسول كفر بجميع الرسل، ومن كفر بعموم رسالته فقد كفر بجميع الرسل، بعموم الرسالة للإنس والجن، للأبيض والأسود، للأصفر والأحمر، عموم الرسالة في جميع طباق الأرض، في السهول وفي الجبال، في كل مكان يكون فيه بشر أو فيه جان، فالرسول صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الثقلين، عموم الرسالة، لأنه أرسل إلى قوم بأعيانهم، ولأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل إلى العرب خاصة، لا، بل أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين، إلى الإنس والجن، في عموم الزمان وعموم المكان صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي ليقول إنه رسول فقط، بل قال إنه رسول إلى الناس جميعا، فمن كفر بأصل الرسالة فهو كافر بعموم الرسالة، لأنه ما آمن بالرسالة على ما جاءت به، ثم من كفر به فهو كافر بجميع الرسل، حتى برسوله الذي يزعم أنه مؤمن به متبع له. فالنصارى مثلا إذا قالوا: نحن لا نؤمن بأن محمدا رسول إلى الخلق، قلنا لهم: أنتم الآن كفرتم بعيسى. قال الشيخ: ونقول هو بملء أفواهنا، ونريد أن تصل إلى أسماعه، إنهم كفار بعيسى، وأن عيسى لو خرج لقاتلهم، والعجب أن محمدا صلى الله عليه وسلم بشارة عيسى، ومع ذلك يكذبون به. عيسى يقول: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين أدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. هل يبشر عيسى بمن لا يستفاد منه؟ وهل يبشر بشيء لا يستفيد منه المبشر؟ كيف يكون إذن بشرى؟ كيف يكون بشارة؟ يعني إذا بشرك إنسان بشيء لا تستفيد منه، هل يعد هذا بشارة؟ فهل يبشر بشيء لا يستفيد منه المبشر؟ لا، وكأنه يقول آمنوا له فهو خير لكم، لأنه بشرهم، والبشارة هي الإخبار بما يسر. هم يقولون إن الذي بشرنا به أحمد والذي جاء به محمد، إن الذي بشرنا به أحمد والذي جاء هو محمد وليس بأحمد. هذا كله لعب بالألفاظ وبالعقول، كما قال ذلك الزنديق القادياني في نفس الآية: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، قال وأنا أحمد. ويقال له أحمد غلام أحمد ميرزا القادياني الكافر الزنديق الذي ابتدع شرعا جديدا ويتبعه ملايين في طبق الأرض، من يقال لهم القاديانية، ولهم فضائيات تبث خزعبلاتهم ويردون على النصارى وعلى كثير من هؤلاء. أخبرني بعض الشباب ممن هو ضائع في أمثال هذه الأبواب أنهم يحسنون الرد على النصارى جدا، فلماذا يسمع لأمثال هؤلاء أصلا؟ الله المستعان. فأقول هذا الزائر مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، أنا أحمد. وعيسى عليه السلام يقول مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فقال النصارى الذي جاء محمد وليس أحمد. الجواب على هذا من وجهين: الأول، هل تمنعون تعدد الأسماء؟ اسمه أحمد واسمه محمد وكلاهما له صلى الله عليه وسلم، ولا مانع قد يسمى الرجل بأكثر من اسم. ونفس هذه الشبهة التي قالها النصارى قالها ذلك المحرر الفاشل الذي لا هم له إلا أن يطعن في أبي هريرة وفي عائشة وفي البخاري وفي مسلم ويملأ صفحات في تلك الجريدة الفاجرة من سخامه ومن قيئه ورجيعه. قال أبو هريرة هذا شخصية وهمية لأنه تعددت أسماؤه، له أسماء كثيرة، وأي شيء في هذا؟ قلنا بالرد عليه، قلنا لو أنت أصلا شخص وهمي، وإنما الذي يكتب عفريتك وليس أنت. ليس هناك من يقال له فلان هذا الزائر. لماذا؟ لأنه يكون مثلا هو اسمه للأسف محمد، فنقول اسمه الرسمي محمد، وينادونه في البيت بحماد. وأما الزائغون من أمثاله في الجريدة ومقرها يقولون له ميدو، وأما من هو قريب منه من أصدقائه فيقول له أبو حميد. فلما تعددت أسماءه صار وهما. أي شيء في هذا؟ والله لا تدري، نحن في عصر عجيب، صلى الله أن يسلمنا وتسلم منا. وثانيا، أن الله تعالى قال فلما جاءهم بالبينات، فدل على أنه هناك نبي منتظر. فلما جاءهم جاء فعل ماض، أي لما جاء أحمد بني إسرائيل بالبينات. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. إذن من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر بجميع الرسل، بل نقول لمن كفر به من أهل الأديان كفرت بمن اتبعت أو ادعيت أنك اتبعت وأنك له متبع. والدليل قوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن قوم نوح لم يكذبوا إلا نوح، هو الذي أرسل إليهم، ولم يكن قبله مرسلون، فلا رسول قبله، إذن كذبوا بالمرسلين الذين بعده. وهل رأوهم؟ لا، ولكن من كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع الرسل. فيكون قوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين أي الذين بعد، وذلك لأن من كذب برسول فقد كذب بجميع الرسل، إذ الوحي واحد، فجعلهم مكذبين لجميع الرسل، مع أنه لم يسبق نوحا رسول. قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، فيؤمنون بالله تعالى ولا يؤمنون بالرسل، أو يفرقون بين الرسل أيضا، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا. أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أي بين الإيمان والكفر سبيلا، أي طريقا يتخلصون به من هؤلاء وهؤلاء، وذلك صادق تماما على المنافقين. والمنافقون يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، أي يحق ذلك حقا، واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. قال الشيخ هنا فائدتان: الأولى أن من كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع الرسل، والثانية أن من آمن ببعض وكفر ببعض فقد كذب بالجميع. فترتب على ذلك من آمن ببعض الشريعة دون بعض، كمن قال أنا أؤمن بأن الصلاة فرض وأنها ركن من أركان الإسلام، ولكن لا أؤمن بأن الزكاة ركن من أركان الإسلام، فهذا كفر بالجميع. قال تبارك وتعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. وكذلك من يعتقد حل الحكم بغير ما أنزل الله ويجعله قانونا مشروعا يرجعون إليه عند التنازع دون الرجوع إلى الكتاب والسنة، ثم ويصلي ويصوم ويزكي ويحج، فنقول إنه لما اعتقد حل الحكم بغير ما أنزل الله وجعله قانونا مشروعا يرجع إليه عند التنازع صار كافرا، ولو صلى وصام وزعم أنه مسلم، لأنه آمن ببعض وكفر ببعض لما اعتقد حل الحكم بغير ما أنزل الله وجعل ذلك قانونا مرجوعا إليه عند وقوع التنازع. هذا خطأ، خطأ كبير، هو كفر كما قال العلماء. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ونؤمن بأنه لا نبي بعد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ادعى النبوة بعده صلى الله عليه وسلم أو صدق من ادعاها فهو كافر، لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين. وهذه من عقائد أهل السنة، ويقال لها عقيدة ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن أقواما ما زالوا إلى يوم الناس هذا يدعون النبوة ويقولون لم تختم، يقولون إن النبوة لم تختم. ومنهم ذلك القدياني الزنديق الفاجر الكافر الذي قال أيضا إن هذه الآية لا تدل على الختم، وهي وخاتم النبيين، فقال لا، خاتم النبيين يعني هو واسطة العقد في النبيين، هو واسطة العقد، وقبله وبعده نبيون كثر وهو منهم هذا الكذاب. فما زال الناس يدعون النبوة إلى يوم الناس، كذابون كثيرون حتى في بعض القرى بعضهم يدعي النبوة يقول إنه نبي. والعجيب ليس في أن يدعي رجل مثل هذا الأمر العظيم، لأن الجنون فنون، وكثير من الناس يدعي أشياء، قد ادعى فرعون أنه إله بل إنه الإله الأعظم، وادعى أنه هو رب القوم، فقال ما علمت لكم من إله غير، وقال أنا ربكم الأعلى. فهذا كما ترى، ولكن العجيب أن يوجد من يصدق مثل هذا المجنون، يعني هذا هو العجيب في المسألة، أن تجد رجلا يدعي شيئا ثم يصدقه أقوام وقد يكثرون. ولكن الهدى والضلال بيد الله وحده، نسأل الله أن يهدينا وأن يعيدنا من الضلال والخسران. ختم الرسالات ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ختم الله سبحانه وتعالى النبوة بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا نبي بعد. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين. وقال: لا نبي بعدي. فنؤمن نحن أهل السنة والجماعة بأنه لا نبي بعد رسول الله، بعد نبينا محمد لا نبي بعد، وأن الله قد ختم بنبوته النبوات، فلا نبوة بعد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. والإيمان بختم النبوة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم تعني أيضا ختم الرسالات، فذلك يستلزم ختم المرسلين، لأن ختم الأعم يستلزم ختم الأخص. وأنت تعلم أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، فإذا ختم بالأعم فهذا يستلزم ختم الأخص، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن النبي عام من الرسول هو ختم النبي، إذن لا نبي ولا رسول بعد. ولو أنه نص على أنه خاتم المرسلين لقال بعض القوم إنه نبي وليس برسول، ويدعي النبوة ولا يدعي الرسالة، ولكن لا نبي بعده، فختم الأنبياء وختم المرسلين، ختم النبوة وختم الرسالة. معنى ختم النبوة بنبوته صلى الله عليه وسلم أنه لا تبدأ نبوة ولا تشرع شريعة بعد نبوته وشريعته. وأما نزول عيسى في آخر الزمان فلا ينافي ذلك، لأن عيسى عليه السلام إذا نزل إنما يتعبد بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دون شريعته المتقدمة. وتعرف أنه يكسر الصليب ويضع الجزية ويقتل الخنزير ويقضي بشرع محمد صلى الله عليه وسلم، حتى إن بعض أهل العلم يلغز فيقول لك من أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وأهل السنة يجيبون يقولون أبو بكر رضوان الله عليه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، هكذا. ولكن هو يريد شيئا آخر، ذلك الملغز، فيقول بل عيسى لأنه من أمة محمد، فيقول أنه ينزل فيقضي بشرع محمد، حتى إنه إذا نزل والمهدي يصلي بالناس عندما ينحاز بهم إلى دمشق ويصلي بهم عند المنارات البيضاء، وينزل عيسى عليه السلام على جناحي ملك عليه ثوبان معصفران ويقطر الماء من لحيته ورأسه كأنه خارج من ديماس، يعني من حمام، وهم في الصلاة ويؤمهم رجل منهم، فإذا رأى عيسى عليه السلام تقهقر لكي يتقدم رسول الله عيسى للصلاة فيأبى ويقول بعضكم لبعض إمام، يعني في الصلاة تكريمة الله لهذه الأمة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فنزول عيسى في آخر الزمان لا ينافي ذلك الختم، ختم النبوة وختم الرسالة، لأن عيسى عليه السلام إنما يتعبد بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دون شريعته المتقدمة. وتعرف أنه يتزوج، أي عيسى عليه السلام، ثم بعد تلك الملاحم التي تقع من قتل المسيح الدجال ومسألة أجوج ومأجوج، ثم ما يكون من الخير العميم في الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يموت ويصلى عليه ويدفن صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. شريعته هو منسوخ، فلا يتعبد إلا بهذه الشريعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصولا وفروعا. ويكون عيسى خليفة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحاكما من حكام ملته في أمته، فأي فضل آتاه الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الخاتم للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بعث بخير كتاب وأتم شريعة وأفضل ملة وأكمل دين وأعظم أخلاق، جاء بشريعة كافية لحاجة الخليقة في كل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة، وكمل به عقد النبيين فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين وفي غيرهما عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يدخلون ويتعجبون منها ويقولون لولا موضع اللبنة، زاد مسلم فجئت فختمت الأنبياء. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بمعنى، وفيه فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة، فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في الصحيح كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعد وسيكون خلفاء فيكثرون. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه فيما رواه مسلم قال جابر رأيت خاتما في ظهر رسول الله كأنه بيضة حمام، وخاتم النبوة. قال الحافظ رحمه الله في الفتح قال القرطبي اتفقت الأحاديث الثابتة على أن خاتم النبوة كان شيئا بارزا أحمر عند كتفه الأيسر صلى الله عليه وسلم، قدره إذا قلل قدر بيضة الحمامة وإذا كبر جمع اليد، والله أعلم. قال العلماء رحمهم الله السر في ذلك أن القلب في تلك الجهة، يعني في الجهة اليسرى. وقال السهيلي رحمه الله وضع خاتم النبوة عند كتفه صلى الله عليه وسلم لأنه معصوم من وسوسة الشيطان، وذلك الموضع يدخل منه الشيطان. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فمن رحمة الله بالعباد إرسال محمد صلى الله عليه وسلم إليه، ثم من تشريفه لهم ختم الأنبياء والمرسلين به وإكمال الدين الحنيف له. وقد أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في السنة المتواترة عنه أنه لا نبي بعد. يعلموا أن كل من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب أفاك دجال ضال مضل، ولو تخرف وشعبذ وأتى بأنواع السحر والطلاسم فكلها محال وضلال عند أولي الألباب، كما أجرى الله تعالى على يد الأسود العنسي باليمن ومسيلمة الكذاب باليمامة من الأحوال الفاسدة والأقوال الباردة، ما علم كل ذي لب وفهم وحجة أنهما كاذبان ضالان لعنهما الله تعالى، وكذلك كل مدعي لذلك إلى يوم القيامة حتى يختموا بالمسيح الدجال. فكل واحد من هؤلاء الكذابين يخلق الله معه من الأمور ما يشهد العلماء والمؤمنون بكذب من جاء بها، وهذا من تمام لطف الله تعالى بخلقه، فإنهم بضرورة الواقع يعني الكذابين لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر إلا على سبيل الاتقاء أو لما لهم فيه من المقاصد إلى غير ذلك، ويكونون في غاية الإفك والفجور في أقوالهم وأفعالهم، كما قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. وهذا بخلاف حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إنهم في غاية الصدق والرشد والاستقامة والعدل فيما يقولونه ويأمرون به وينهون عنه، مع ما يؤيدون به من الخوارق للعادات والأدلة الواضحات والبراهين الباهرات. فصلوات الله وسلامه عليهم دائما مستمرة ما دامت الأرض والسماوات. فإذا ختم الله النبيين بمحمد صلى الله عليه وسلم، وشرعه هو الشرع الخاتم، لا يقبل الله تبارك وتعالى إلا من جاء بالدين الذي جاء به رسول الله. ولذلك أخرج مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وشريعته ناسخة لكل الشرائع قبلها، ولا يقبل الله من أحد عملا ولا صرفا ولا عدلا إلا إذا كان مؤمنا به سائرا على قدميه صلى الله عليه وسلم. ليس الناس بحاجة إلى بعثة نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم لكمال شريعته ووفائها بحاجة البشرية، وماذا عسى أن يقتضي بعثة نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم؟ قد أكمل الله له الدين وأتم عليه النعمة ورضي له الإسلام دينا، وكذا لأمته صلى الله عليه وسلم. قد يقال إن الأمة قد فسدت فالعمل على إصلاحها يحتاج إلى بعثة نبي جديد. اسمع هذا من بعض المهمومين بالإصلاح الديني، زعم يقول: والله إن أحوال الناس في الفساد تحتاج إلى نبي جديد ليصلح هذا الفساد. هذا كله خطأ في خطأ، ومن قاله وهو يدري ما يقول فقد مرق من الدين وكفر بالله العظيم. ولكن الناس يتجاوزون كثيرا في أمثال هذه الأمور ويتكلمون بكلام ليس له زمام ولا خطى، فما عسى أن يقتضي بعثة نبي بعد محمد؟ هل بعث نبي في الدنيا لمجرد الإصلاح حتى يبعث في هذا الزمان لمجرد هذا الغرض؟ يعني عندما كانت عقائد الناس تفسد ويحرفون الكلمة عن مواضعه لأنهم كانوا مستحفظين عليه، فكانوا يحرفون النصوص لأن الله استحفظهم عليها فحرفوها وبدلوها وغيروها وزادوا فيها ونقصوا منه. ولكن ليس كذلك كتاب ربنا الذي أنزله على نبيين، فهو محفوظ، إذن الشريعة محفوظ وهو مبين، والسنة مبينة، فالسنة مبين والقرآن مبين، وقد نص الله على أن المبين محفوظ، ولا يمكن أن يعرف هذا المبين إلا من طريق المبين، فاقتضى ذلك أن يحفظ الله تبارك وتعالى المبين والمبين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال العلماء بدءا: الذكر يدخل فيه السنة كالقرآن، إذ السنة وحي ثان، فهذا يدخل دخولا أوليا. وقالوا أيضا بالاستنباط: فالقرآن هو المبين لأن فيه إجمالا في كثير من المواضع. أقيموا الصلاة كيف؟ كيف نعرف المواقيت؟ كيف نعرف كيف نصلي؟ لا نعرف ذلك إلا من طريق السنة. كذلك آتوا الزكاة، كيف نعرف أنصبة الزكوات وحولان الحول والمقادير التي تخرج ومن يخرج إليه تلك الزكاة؟ كيف نعرف هذا؟ إنما نعرفه من طريق السنة. فإذا حفظ الله تبارك وتعالى المبين وهو القرآن وفيه مواضع فيها إجمال كهذا على سبيل المثال، ولم يحفظ المبين وهو السنة، فكيف نعرف المبين ومن الذي يبينه؟ فلا يكون محفوظا حينئذ، وإنما كأنما يكون قد خاطبنا بما لا نفهم وما ليس له معنى. أقيموا الصلاة، فنقول كيف نقيم الصلاة؟ نقول أرسلت إليكم نبي فهو يقيم لكم الصلاة ويصلي أمامكم ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي ويعلمكم. فلابد من حفظ المبين، ومن حفظ المبين أن يحفظ المبين وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فحفظ الله لنا الدين، فلماذا نحتاج إلى نبي آخر يأتي بماذا؟ هل كان النبي يبعث للإصلاح فقط؟ إنما كان يأتي لتصحيح عقائد الخلق إذا انحرفوا عن المنهج. ومعلوم أن الإصلاح كله إنما هو في إصلاح العقل، إذا صلحت العقيدة صلحت جميع أحوال الإنسان وجميع أحوال المجتمعات. والخلل الذي ينشأ في المجتمعات في الأفراد أو في التجمعات إنما ينشأ أصلا من خلل في العقيدة. ولذلك إذا اضطربت عليك أحوالك فانظر إلى اعتقادك، فإذا استقام اعتقادك استقامت حياتك. فعندما ينحرف الناس عن حقيقة العقيدة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم يقعون في هذا. دينه محفوظ، عودوا إليه، فإذا عدتم إليه فهو بينكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كأنه بين ظهرانيكم، كأنه بينكم، إذ ما جاء به محفوظ، كأنه يخاطبكم به صلى الله وسلم وبارك عليه. فإذا لا نحتاج إلى رسالة جديدة، وكما لا نحتاج أيضا إلى إكمال رسالة متقدمة لأن رسالته كاملة، أو لكي تطهر من شوائب الانحراف والتحريف والتبديل، لأنه قد حفظ الله رب العالمين دينه فلا يقع فيه شيء من ذلك البتة. فلما قضت كل هذه الحاجات إلى الوحي بحفظ القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإكمال الدين على يده صلى الله عليه وسلم، لم تبقى الحاجة الآن إلى الأنبياء، وإنما هي إلى المصلحين الذين يعيدون الناس إلى ما جاء به النبي الأمين. وكل الذي يبغي الإصلاح من غير عودة إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بفهم أصحابه فهو مفسد في الأرض داع إلى فساد. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فكثير جدا من الذين يدعون أنهم يدعون إلى الإصلاح، نحن لا نشكك في نيتهم، نقول نعم هم يريدون الإصلاح، ولكنهم أخطأوا في الوسيلة، والغاية وحدها لا تشفع. هذا مذهب ميكافيلي، أن الغاية تبرر الوسيلة. فإذا كانت الغاية صحيحة فلا عليك إذا توسلت إلى الغاية الصحيحة بأي وسيلة كانت وإن كانت دنيئة. قرر ذلك في كتابه المشهور الأمير، والذي يستند إليه وعليه كل طاغ، لأن الغاية تبرر الوسيلة. وأما في دين الإسلام لا، فلا يكون هذا، لأن الله شرع لنا الغاية وشرع لنا الوسيلة التي تؤدي إلى الغاية، فالوسيلة منضبطة بالشرع كما الغاية سواء بسواء. فمن أراد الإصلاح فعليه أن يلتفت إلى ما كان عليه رسول الله وإلى ما جاء به الرسول وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة رضوان الله عليه، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. لذلك تجد في كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه أول ما كتب أننا على ما كان عليه أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، في أول ما كتب في أصول الاعتقاد نحن على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فكل داع إلى الإصلاح من إخواني أو تبليغي أو حركي أو ما أشبه، كل هؤلاء يدعون إلى هذا المنهاج وهو منهاج النبوة. إن أردتم الإصلاح فلا إصلاح إلا بما جاء به رسول الله. الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو ما فهمه الأصحاب وكانوا عليه، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي رضوان الله عليهم وصلى الله وسلم وبارك عليه. فمن أراد الإصلاح فعليه ذلك. فختم الله تبارك وتعالى النبوة بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا نحتاج نحن إلى نبي جديد كما يقول بعض المثقفين المغرورين وبعض الحمقى المغفلين، يقولون والله هذا الوضع الذي نحن فيه لا يصلحه ولا يصلح حال العالم إلا نبي جديد يبعث. سبحان الله، من قال هذا وهو واعي لما يخرج من رأسه فهو كافر، لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حفظ الله دينه، ولم تبقى الحاجة الآن إلى الأنبياء مطلقة، وإنما هي إلى المصلحين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على طريقته، وما كان عليه أصحابه رضي الله عنه. أعلن الله ختم النبوات والرسالات بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم للعالمين في قوله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم. من البديهي أنه لا يقبل الاعتراض الذي يقول هذا الكلام الفاشل الفاسد، ويقول الذي لا يقبل الاعتراض أن استمرار بقاء القرآن الحاوي بشرائعه وأحكامه يحوي أسس مطالب البشر التشريعية كلها محفوظا كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، مع استقرار بقاء سيرة الرسول وسنته المبينة لمعاني القرآن، تبقى السنة والسيرة صحيحة ثابتة، وهي بمثابة استمرار وجود الرسول صلى الله وسلم عليه فينا على قيد الحياة. يعني هذا يدل على أنه علينا أن نعرف سنته وسيرته، فكأنه بيننا إذ جعله الله أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم، وليس ابن أنثى قط في تاريخ البشرية حفظ عنه كل أحواله وأقواله وأفعاله وحركاته وسكناته سوى رسول الله. ومما يدلك على صدق نبوته أن هذا الذي حفظ عنه في جميع حالات، في ضحكه وبكائه، في سروره وفي حزنه، في حرضه وسلمه، في طعامه وشرابه، في قعوده ونومه وقيامه، حتى في قضاء الحاجة يحفظ ما كان يصنع مما يدل عليه أو ما ينظر من استعداد لذلك أو ما يكون بعده. حتى هذا ليس هنالك ابن أنثى قط في تاريخ البشرية حفظ عنه كل حركة وسكنة سوى الرسول. حتى في مشيته كان إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب ارتقاه، كان لا يشير بالسباحة ويدخرها لتوحيد الله، فإذا أشار أشار بيده جميعا صلى الله عليه وسلم، وإذا التفت التفت جميعا، لا يلتفت هكذا وإنما إذا التفت التفت جميعا صلى الله عليه وسلم. إذا أراد أن ينام يحكى عنه ويوصف كل ما هنالك من أمره، وكذلك إذا قام، وإذا أراد أن يدخل الصلاة، وإذا أراد أن يدخل الخلاء، ليس هنالك أحد قط نقل عنه كل شيء مما يتعلق به سوى الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا مبذول لأوليائه كما لأعدائه، لمحبيه كما لشانئه، ومع ذلك هل وجدوا فيه شيئا يتعلقون به؟ هيهات. يعني كثير من العظماء وكثير من الناس ممن تكتب سيرهم يدارى منها ما يدارى، مع أنه لا يحفظ عنهم كل شيء، وهنالك لهم زلات وأخطاء وسقطات وطامات، ولكنها تطوى ولا تروى، وتدفن ولا تنشر من أجل تجميل الصورة العامة. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فهذه هي سنته وهذه هي سيرته، لم تدع شيئا إلا نقلته وحفظته، ونحن نتحدى العالم كله، نتحدى جميع من يناوئه ويبغضه أن يأتي من ذلك بشيء يتعلق به عدو من أعداء. وهيهات، فهو الذي كمل الله خلقه وخلقه صلى الله وسلم وبارك عليه. فمن البديهي الذي لا يقبل الاعتراض أن استمرار بقاء القرآن الحاوي بشرائعه وأحكامه أسس المطالب البشر التشريعية كلها محفوظا كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، مع استمرار بقاء سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته المبينة لمعاني القرآن صحيحة ثابتة، هو بمثابة استمرار وجود الرسول صلى الله عليه وسلم فينا على قيد الحياة. فصلى الله وسلم وبارك عليه.
أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
قال الشيخ رحمه الله: ونؤمن بأن شريعته صلى الله عليه وسلم هي دين الإسلام الذي ارتضاه الله تعالى لعباده، وأن الله تعالى لا يقبل من أحد دينا سواه. قضي الأمر لقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ولقوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ولقوله سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نؤمن بأن شريعته صلى الله عليه وسلم هي دين الإسلام الذي ارتضاه الله تعالى لعباده، وأن الله تعالى لا يقبل من أحد سواه لقوله سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام. الدين عند الله الإسلام. الإسلام له معنيان: الإسلام بالمعنى العام والإسلام بالمعنى الخاص. فأما الإسلام بالمعنى العام فهو ما أرسل الله به جميع رسله وأنزل به جميع كتب، وهو إسلام الوجه لله تبارك وتعالى، إسلام القلب والقالب لله رب العالمين، وتوحيد الله تبارك وتعالى بإفراده وحده بالعبادة لا شريك له. هذا جاء به جميع الرسل، فهذا يقال له الإسلام العام. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. فهؤلاء جميعا صلوات الله وسلامه عليهم وجميع المرسلين إنما جاءوا بهذا الأمر الكبير، هو عبادة الله تبارك وتعالى وحده وإفراده بذلك لا يشرك به. فكلهم جاءوا بهذا الدين الذي هو الإسلام، هذا بالمعنى العام. وأما الشرائع فتختلف، الشرائع تختلف باختلاف الأنبياء، أو إن شئت فقل باختلاف المرسلين. فالله تبارك وتعالى جعل شريعة الإسلام التي جاء بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الإسلام العام وفي الإسلام الخاص آخر ما جعله مفروضا على عباده في أرضه، لأنه لا نبي بعد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بتوحيد الله تبارك وتعالى، هذا جاء به جميع الأنبياء والمرسلين، هذا هو الإسلام العام. وجاء بالشريعة التي كلف الله تبارك وتعالى بها عباده في أرضه إلى يوم الدين. هذه لا تنسخ، لأن دين الإسلام نسخ ما كان قبل من شرائع الأمم، وكذلك كان كل نبي ينسخ شريعة من كان قبله. الرسل كذلك، لأنه يأتي بشرع جديد، فيفرض الله تبارك وتعالى على الناس أمورا، وهذا يتناسب مع أعصارهم ويتناسب مع أحوالهم ومع أزمانهم وأوطانهم وغير ذلك من تلك الأمور، لأن الله تبارك وتعالى كان يرسل في لكل قوم نبيا وفي كل أمة رسولا. فلما أرسل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعله للعالمين، فأرسل محمدا صلى الله عليه وسلم للإنس والجن، لا نبي بعد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعليه فلا تبديل ولا تغيير ولا نسخ. وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو مهيمن على ما كان قبل. والنبي صلى الله عليه وسلم من لم يؤمن به إيمانا كاملا بشريعته وبما جاء به من أمر العقيدة فيما يتعلق بالإسلام العام، وكذلك من لم يؤمن به في شريعته بمعنى أن يؤمن بالإسلام الخاص، التكاليف التي جاء به بالأوامر والنواهي التي جاء بها صلى الله عليه وسلم، فهو كافر خالد في النار إن مات على ذلك، كما قال الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فلا بد أن يصدق الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به، وأن يطيعه فيما أمر به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يرد على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مما جاء به، لأنه إن رد عليه شيئا مما جاء به فهذا هو الخسران المبين، وإن كذب شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما يأتي ذكر ذلك. وهذا كله يتعلق في الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنه تعلم ضلال الذين يقولون بالدين الإبراهيمي، كما وقع في ذلك روجيه جارودي وغيره ممن دخل في دين الإسلام ويدعو إلى دين الإسلام على هذا النحو، فهو يدعو إلى ما يسمى بالدين الإبراهيمي، ويقول: نحن جميعا متفقون، يعني المسلمين والنصارى واليهود متفقون على ملة إبراهيم. فيقول علينا أن نأخذ بالدين الإبراهيمي. الدين الإبراهيمي هو ما جاء به محمد، والله تبارك وتعالى ارتضى لنا ملة إبراهيم وأقامنا على ملة إبراهيم. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، فنحن على ملة إبراهيم، ونحن أولى الناس بإبراهيم، ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولى الناس بإبراهيم عليهم الصلاة والسلام. فمنه تعلم خطأ وخطل أولئك الناعقين الذين يدعون إلى أمثال هذه الأشياء، لأنهم يريدون القفز فوق الأحداث الحاضرة، يقولون لنخرج من هذه الأزمات المعاصرة لأن نعود إلى الخلف ونتمسك بدين إبراهيم عليه السلام. دين إبراهيم هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنحن ندعو الجميع إلى كلمة سواء، اليهود والنصارى وجميع أهل الملل إلى كلمة سواء، أن نعبد الله تبارك وتعالى ولا نشرك به، وأن نطيع محمدا صلى الله عليه وسلم. وكما سيأتي، كل من كذب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أهل الكتب السابقة فهو مكذب بنبيه هو، لأنه يكذبه فيما بشر به وأخبر عنه كما سيأتي. ومن كذب نبيا واحدا من الأنبياء فهو مكذب لجميع الأنبياء كما سيأتي الدليل على ذلك أيضا إن شاء الله جل وعلا. علينا أن نفهم هذه المعاني، لأننا قد نشغل كثيرا بأمور تبعدنا شيئا ما عن فهم حقيقة الدين، لأن من أركان إيمانك بالنبي صلى الله عليه وسلم أن تصدقه فيما أخبر وأن تطيعه فيما أمر. يعني إذا أمرك بشيء فما عذرك في التخلف عن الإتيان به؟ هو نبيك أرسله الله إليك، والله عز وجل خالقك وهو الذي يكلفك، والنبي هو الواسطة في أمر البلاغ بينك وبين ربك، وقد كلفك على لسانه وأنت تؤمن به، فكيف تكذبه هكذا تكذيبا عمليا بأن يقول لك افعل وأنت مصر على ألا تفعل، وربما يرد الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا شائع ذائع عند كثير من الزائغين في هذا العصر الذي ماجت فيه الدنيا بالفتن موجة، نسأل الله أن يعافينا أجمعين. كثير من الناس يخبط ويخلط ويتكلمون في دين الله تبارك وتعالى بغير علم، ويريدون أن يأتوا بما يسمونه عقليات وهو جهليات، أو بما يطلقون عليه أنه من مكتشفات العلم الحديث وأنه من المقررات، وليس كذلك، ولا يتجافى مع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويريدون أن يحكموا هذا في ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إن استطاعوا أن يؤولوا أولوا، وإن لم يستطيعوا كلبوا وردوا. وتجد الرجل يشار إليه بالبنان في أمر الدعوة عند كثير من الخلق وهم به مفتونون، ثم تجده في أمثال هذه الثوابت ضائعا. هذا أمر خطير، لأن الدراسة العلمية المنظمة لشرع الله تبارك وتعالى والقيام بذلك بحقه أمر مهم جدا. وأما أن تعرف نتفا من هنا ونتفا من هناك فأنت لا تعرف شيئا، والجهل أولى حينئذ بمن كان ذلك بوصفه، لأنه لا يكون عالما على هذا النحو ولا مشاركا في العلم، وإنما هو يخبط خط عشواء. فتجد الرجل يأتيه الحديث من حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كحديث الذبابة مثلا، وعنده مقررات ضائعة إنما علمها عندما كان في المرحلة الابتدائية أو ما دونها، وأن الذباب ينقل الجراثيم ويسبب الأمراض إلى غير ذلك، ويحفظ هذا، كان يكتب على ظهارة جلدة الكراس الخلفية، والذباب ينقل الأمراض، واغسل يديك قبل الأكل وبعده، واغسل قدميك قبل أن تنام، هو يحفظ هذا. ثم أتي الحديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى دواء، وإنه لا يتقي بجناحه الذي فيه الداء. يعني عندما تقع الذبابة في الطعام أو في الشراب تتقي، تنزل بجناحها الذي فيه الداء، فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تغمس من أجل التعادل، لكي يغمس أيضا الجناح الذي فيه الدواء، وإنها لا تتقي بجناحها الذي فيه الداء. يقول كيف؟ ويأتي بأشياء عجيبة، لأنه كما مرت الإشارة إلى ذلك كثيرا والدندنة حولها طويلة، أننا ينبغي علينا أن نعرف صورة النبي صلى الله عليه وسلم المتكاملة، لأن الإنسان أحيانا يمكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة نعم هو نبي الرحمة وهو نبي الملحمة، فهو نبي المرحمة ونبي الملحمة. فأناس يعرفون صورة أو جانبا من صورة الإسلام أو من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أو من وصف، وتوقفون عند حدود هذا. يقول الإسلام دين الرفق، نعم هو دين الرفق، فماذا بعد؟ يعني عند أهل الكتاب قبلنا من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر، تريد منا نحن المسلمين أن من ضربك على خدك الأيمن فأعطيه قفاك؟ ماذا تريد؟ الإسلام دين الرفق، نعم هو دين الرفق، وهو دين الإنصاف والعدل وإحقاق الحق في الأرض. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفى عنه ربه تبارك وتعالى غلظة القلب، وهذا في تعامله مع إخوانه من المسلمين من الموحدين في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ومع ذلك أمره بالغلظة على الكفار والمنافقين. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليه. فلابد أن تضم هذا إلى هذا وأن تأخذ الصورة المتكاملة لدينك، لأن كثيرا من الناس يقع في الإرجاء بسبب هذا الأمر الكبير، وهو الخلل الذي يحدث في النظر إلى دين الله تبارك وتعالى وتعلمه والإيمان به، والإرجاء متفشٍ في جماهير المسلمين، يوقعون الذنوب ولا يبالون، ويقول العبرة بالقلب. وهذه الأمور التي تدندنون حولها أيها السنية أنتم تعقدون بها وتشددون، والأمر يسير، أهم شيء القلب، ودام هذا طاهرا ونظيفا. وأتون لك بكثير من الكلام الذي حفظوه، هذا إرجاء، لا يقال إنه لا عبرة بالعمل، كيف وهو من الإيمان؟ العمل من الإيمان، عملك من الإيمان وقولك من الإيمان، منه من حقيقته، والإيمان حقيقة مركبة من النية من عقد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. فهذا اللفظ هذا مسمى، فمسمى الإيمان هو الحقيقة المركبة من عقد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. وقد سمى الله تبارك وتعالى الصلاة إيمانا، ولو رجعت إلى صحيح البخاري فستجد كثيرا من الأبواب في كتاب الإيمان أن الصلاة من الإيمان، وأن كذا من الإيمان، وأن كذا من الإيمان. فهذه من حقيقة الإيمان، من حقيقته. قال الله تبارك وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم التي صليتم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة، لأنه لما نزل الأمر بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى مكة قال ناس، وصلاتنا التي صلينا قبل إلى بيت المقدس، وإخواننا الذين ماتوا قبل التحويل ولم يصلوا إلا إلى القبلة الأولى، ما صلاتهم وما حالهم وما شأنهم؟ فأنزل الله تبارك وتعالى قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني بإيمانكم كما قال جمهور المفسرين، وكذلك قال المحدثون إيمانكم أي صلاتكم، وما كان الله ليضيع صلاتكم التي صليتم قبل إلى بيت المقدس قبل الأمر بتحويل القبلة. فالصلاة من الإيمان، والعمل الصالح من الإيمان، وكل هذه الأشياء داخلة في مسمى الإيمان. فتجد الإرجاء شائعا وذائعا بين جماهير المسلمين، هذا كبير. إذا نودي للصلاة يبغى عليك أن تقوم للصلاة، الناس لا يصلون ولا يبالون، كل هذه الأمور ليس لها كبير اعتبار في الدين، المهم بالقلب والعبرة بالفؤاد وطهارة ونظافة الباطن. وكثير من الناس يصلون الفرض وينقبون الأرض، هذا إرجاء، وآخرون يكفرون، وهذا خروج، هذا من ملة الخوارج ومن سنتهم وطريقتهم ومذهبهم، فيكفرون بالكبيرة ولا يجتهدون في النظر في توفر الشروط وانتفاء الموانع وقيام الحجة الإلهية الربانية النبوية الرسولية، وينزلون كثيرا من النصوص العامة على غير منازلها، في حين أن تنزيل النصوص العامة أو الوعيد العام على المعينين لابد فيه من توفر الشروط وانتفاء الموانع وقيام الحجة. فهذه الأمور كما ترى إذا لم تفهم فهما صحيحا تجد الإنسان في طرف من طرفين، إما في إفراط وإما في تفريط، فإما أن يكون خارجيا وإما أن يكون مرجئيا والحق بينهما، إما أن يكون جبريا وإما أن يكون قدريا والحق بينهما، إما أن يكون رافضيا وإما أن يكون ناصبيا والحق بينهما، إما أن يكون معطلا وإما أن يكون مشبها ممثلا والحق بينهما وهو دين الله تبارك وتعالى. فعرف واعرف الدين جملة ولا تأخذه نتفا وطباعيض وتفاريق، هذا من أخطر ما يكون، لأنه سيكون إسلاما لم ينزل الله به سلطانا وإنما ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله: ونؤمن بأن شريعته صلى الله عليه وسلم هي دين الإسلام الذي ارتضاه الله تعالى لعباده، وأن الله تعالى لا يقبل من أحد دينا سواه، لقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وهذه الآية حصر، يعني هي أسلوب قصر بهذا الترتيب. لماذا؟ لتعريف ركنيها وهما الدين والإسلام. الدين الإسلام هذا حصر، يعني لا دين سوى الإسلام، أو إنما الدين الإسلام، فهذا هو المعنى، فهذا حصر لتعريف ركني هذه الجملة. فهذه الآية فيها حصر لتعريف ركنيها وهما الدين والإسلام، فكلاهما معرفة. إن الدين، الدين معرفة معرف بالألف واللام، عند الله الإسلام، الإسلام أيضا معرفة، وضد المعرفة أو قسيمها النكرة، فأن تكون شائعة ذائعة في جنسها. ولكن هنا تعريف: إن الدين عند الله الإسلام، فهذا حصر. الحصر أو القصر تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص، فالحصر أو القصر هما بمعنى، هو تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص، يعني كاستخدام إنما، إنما يخشى الله من عباده العلماء، أو بالنفي والاستثناء لا إله إلا الله، أو باستخدام ضمير الفصل البارز، وكذلك في التعريف لركني الجملة كما ها هنا. إذا كان ركن الجملة معرفة صارت دالة على الحصر أي القصر، فالدين عند الله تعالى هو الإسلام، إنما الدين عند الله الإسلام، لا دين عند الله سوى الإسلام، هذا هو المعنى. قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكملت لكم دينكم يعني جعلته كاملا، ليس المعنى أنني ختمته. لماذا؟ لأنه نزلت بعد هذه الآيات آيات، يعني بعد أن أنزل الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، في يوم عرفة، هذا القول العظيم: اليوم أكملت لكم دينكم، نزل بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم آيات من القرآن وكان وحي، وهذا من الدين. فليس معنى قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم أي ختمته، فلا أنزل على نبيكم شيئا بعده، لأنه أنزل عليه بعده آيات، يعني بعد هذا اليوم الذي نزلت فيه هذه الآية، ولكن جعلته كاملا لا نقصان فيه. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. من يبتغي أن يطلب غير الإسلام دينا يدين الله به فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والذي يشهد لهذه الآية من الأحاديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أخرجه مسلم في صحيحه، وأخرجه البخاري معلقا مجزوما به. قوله: ونرى أن من زعم اليوم دينا مقبولا قائما عند الله سوى دين الإسلام من دين اليهودية أو النصرانية أو غيرهما فهو كافر، ثم إن كان أصله مسلما يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا لأنه مكذب للقرآن. تأمل في هذا الأمر الكبير من عقيدة أهل السنة، وقد عشيت عنه جماهير عريضة من المسلمين ممن يدعون أنهم من المثقفين أو من الباحثين الاجتماعيين أو ما أشبه، حتى الذين يفتون في دين الله تبارك وتعالى. فيقول: ونرى أن من زعم اليوم دينا قائما مقبولا عند الله سوى دين الإسلام من دين اليهودية أو النصرانية أو غيرهما فهو كافر، ثم إن كان أصله، يعني أصل هذا الزاعم لذلك القول، مسلما يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا لأنه مكذب للقرآن، مكذب لله تعالى، فإن الله يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، إذن هو كافر لتكذيبه، ثم إن كان أصله مسلما يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا لأنه مكذب للقرآن العظيم. وإن كان أصله كافرا وادعى أن دينه مقبول عند الله فلا يستتاب ويعامل معاملة الكفار ويدعى إلى الإسلام، فإن أبى ألزم بالجزية، فإن أبى قوتل، والله الموفق. هذا الدين مهيمن على ما كان قبله. هذا الدين هو دين الله الذي لا دين حقه سواه. هذا الدين هو حياتك الباقية، وهو لحمك ودمك، وهو عظمك وعصبك، وهو عرضك وشرفك. دينك دين الإسلام وعزك وفخرك. كثير من الناس يحسون الدونية عندما يقول الواحد منهم أحيانا إنه مسلم في مكان ما، لو كان مثلا في ديار الغرب أو في الشرق ويجد القوم في بهرجهم لعله يستحي من ظاهره إذا كان متسنما، أنه صار مرادفا لدين الإسلام اليوم أو للإطلاق العام الإرهاب. أي إرهاب؟ لا، بل هم الإرهابيون، وهم الذين يصنعونه في كواليس الكهوف المظلمة من أجل أن يروجوه وأن يصدروه إلى هذه الأمة التي غفل كثير من أبنائها عن حقيقة الدين، وإن التزموا في كثير من الأحيان بظاهره ولكن بحقيقة دين الإسلام العظيم. ولا دين إلا ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ونرى أن من كفر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا فقد كفر بجميع الرسل، حتى برسوله الذي يزعم أنه مؤمن به متبع له، لقوله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. هذا هو الدليل على أن من كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع المرسلين. كيف؟ لأنه جعلهم مكذبين لجميع الرسل، مع أن نوحا لم يسبق برسول، يعني لم يكن هنالك رسول قبل نوح، فضلا عن أن يؤتى بالجمع فيقول ربنا تبارك وتعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنه أرسل إليهم من؟ كم أرسل إلى قوم نوح من رسول؟ هو واحد، رسول واحد، وهو من؟ ونوح عليه السلام. فأرسل الله تبارك وتعالى نوحا إلى قوم فكذبوا، فقال الله تبارك وتعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. المرسلين، هل أرسل إليهم أحد سوى نوح؟ ولكن لما كذبوا نوحا كانوا مكذبين لجميع المرسلين، فجعلهم مكذبين لجميع الرسل مع أنه لم يسبق نوحا رسول. وقال تعالى: أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ونرى أن من كفر برسالة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الناس جميعا فقد كفر بجميع الرسل. من كفر برسالة الرسول كفر بجميع الرسل، ومن كفر بعموم رسالته فقد كفر بجميع الرسل، بعموم الرسالة للإنس والجن، للأبيض والأسود، للأصفر والأحمر، عموم الرسالة في جميع طباق الأرض، في السهول وفي الجبال، في كل مكان يكون فيه بشر أو فيه جان، فالرسول صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الثقلين، عموم الرسالة، لأنه أرسل إلى قوم بأعيانهم، ولأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل إلى العرب خاصة، لا، بل أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين، إلى الإنس والجن في عموم الزمان وعموم المكان صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي ليقول إنه رسول فقط، بل قال إنه رسول إلى الناس جميعا، فمن كفر بأصل الرسالة فهو كافر بعموم الرسالة، لأنه ما آمن بالرسالة على ما جاءت به. ثم من كفر به فهو كافر بجميع الرسل، حتى برسوله الذي يزعم أنه مؤمن به متبع له. فالنصارى مثلا إذا قالوا: نحن لا نؤمن بأن محمدا رسول إلى الخلق، قلنا لهم: أنتم الآن كفرتم بعيسى. قال الشيخ: ونقول هو بملء أفواهنا، ونريد أن تصل إلى أسماعه، إنهم كفار بعيسى، وأن عيسى لو خرج لقاتله، والعجب أن محمدا صلى الله عليه وسلم بشارة عيسى، ومع ذلك يكذبون به. عيسى يقول: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. هل يبشر عيسى بمن لا يستفاد منه؟ وهل يبشر بشيء لا يستفيد منه المبشر؟ كيف يكون إذن بشرى؟ كيف يكون بشارة؟ يعني إذا بشرك إنسان بشيء لا تستفيد منه، هل يعد هذا بشارة؟ فهل يبشر بشيء لا يستفيد منه المبشر؟ لا. وكأنه يقول آمنوا له فهو خير لكم، لأنه بشرهم، والبشارة هي الإخبار بما يسر. هم يقولون إن الذي بشرنا به أحمد، والذي جاء به محمد. إن الذي بشرنا به أحمد، والذي جاء هو محمد وليس بأحمد. هذا كله لعب بالألفاظ وبالعقول، كما قال ذلك الزنديق القادياني في نفس الآية: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، قال وأنا أحمد. ويقال له أحمد غلام أحمد ميرزا القادياني الكافر الزنديق الذي ابتدع شرعا جديدا ويتبعه ملايين في طبقات الأرض، من يقال لهم القاديانية، ولهم فضائيات تبث خزعبلاتهم ويردون على النصارى وعلى كثير من هؤلاء. أخبرني بعض الشباب ممن هو ضائع في أمثال هذه الأبواب أنهم يحسنون الرد على النصارى جدا، فلماذا يسمع لأمثال هؤلاء أصلا؟ الله المستعان. فيقول هذا الزائر مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، أنا أحمد. وعيسى عليه السلام يقول مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فقال النصارى الذي جاء محمد وليس أحمد. الجواب على هذا من وجهين: الأول، هل تمنعون تعدد الأسماء؟ اسمه أحمد واسمه محمد وكلاهما له صلى الله عليه وسلم، ولا مانع قد يسمى الرجل بأكثر من اسم. ونفس هذه الشبهة التي قالها النصارى قالها ذلك المحرر الفاشل الذي لا هم له إلا أن يطعن في أبي هريرة وفي عائشة وفي البخاري وفي مسلم ويملأ صفحات في تلك الجريدة الفاجرة من سخامه ومن قيئه ورجيعه. قال أبو هريرة هذا شخصية وهمية لأنه تعددت أسماءه، له أسماء كثيرة، وأي شيء في هذا؟ قلنا قد قلنا بالرد عليه، قلنا لو أنت أصلا شخص وهمي، وإنما الذي يكتب عفريتك وليس أنت. ليس هناك من يقال له فلان هذا الزائر. لماذا؟ لأنه يكون مثلا هو اسمه للأسف محمد، فنقول اسمه الرسمي محمد، وينادونه في البيت بحماد. وأما الزائغون من أمثاله في الجريدة ومقرها يقولون له ميدو، وأما من هو قريب منه من أصدقائه فيقول له أبو حميد. فلما تعددت أسماءه صار وهما. أي شيء في هذا؟ والله لا تدري، نحن في عصر عجيب، صلى الله أن يسلمنا وتسلم منا. وثانيا أن الله تعالى قال فلما جاءهم بالبينات، فدل على أنه هناك نبي منتظر. فلما جاءهم جاء فعل ماض، أي لما جاء أحمد بني إسرائيل بالبينات. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. إذن من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر بجميع الرسل، بل نقول لمن كفر به من أهل الأديان كفرت بمن اتبعت أو ادعيت أنك اتبعت وأنك له متبع. والدليل قوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن قوم نوح لم يكذبوا إلا نوح، هو الذي أرسل إليهم ولم يكن قبله مرسلون، فلا رسول قبله، إذن كذبوا بالمرسلين الذين بعده. وهل رأوهم؟ لا، ولكن من كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع الرسل. فيكون قوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين أي الذين بعد، وذلك لأن من كذب برسول فقد كذب بجميع الرسل، إذ الوحي واحد، فجعلهم مكذبين لجميع الرسل، مع أنه لم يسبق نوحا رسول. قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، فيؤمنون بالله تعالى ولا يؤمنون بالرسل، أو يفرقون بين الرسل أيضا، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا. أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أي بين الإيمان والكفر سبيلا، أي طريقا يتخلصون به من هؤلاء وهؤلاء. وذلك صادق تماما على المنافقين، والمنافقون يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، أي يحق ذلك حقا، واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. قال الشيخ هنا فائدتان: الأولى أن من كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع الرسل، والثانية أن من آمن ببعض وكفر ببعض فقد كذب بالجميع. فترتب على ذلك من آمن ببعض الشريعة دون بعض، كمن قال أنا أؤمن بأن الصلاة فرض وأنها ركن من أركان الإسلام، ولكن لا أؤمن بأن الزكاة ركن من أركان الإسلام، فهذا كفر بالجميع. قال تبارك وتعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. وكذلك من يعتقد حل الحكم بغير ما أنزل الله ويجعله قانونا مشروعا يرجعون إليه عند التنازع دون الرجوع إلى الكتاب والسنة، ثم هو يصلي ويصوم ويزكي ويحج، فنقول إنه لما اعتقد حل الحكم بغير ما أنزل الله وجعله قانونا مشروعا يرجع إليه عند التنازع صار كافرا، ولو صلى وصام وزعم أنه مسلم، لأنه آمن ببعض وكفر ببعض لما اعتقد حل الحكم بغير ما أنزل الله وجعل ذلك قانونا مرجوعا إليه عند وقوع التنازع. هذا خطأ، خطأ كبير، هو كفر كما قال العلماء. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ونؤمن بأنه لا نبي بعد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ادعى النبوة بعده صلى الله عليه وسلم أو صدق من ادعاها فهو كافر، لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين. وهذه من عقائد أهل السنة، ويقال لها عقيدة ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن أقواما ما زالوا إلى يوم الناس هذا يدعون النبوة ويقولون لم تختم، يقولون إن النبوة لم تختم. ومنهم ذلك القدياني الزنديق الفاجر الكافر الذي قال أيضا إن هذه الآية لا تدل على الختم، وهي وخاتم النبيين، فقال لا، خاتم النبيين يعني هو واسطة العقد في النبيين، هو واسطة العقد، وقبله وبعده نبيون كثر وهو منهم هذا الكذاب. فما زال الناس يدعون النبوة إلى يوم الناس، كذابون كثيرون حتى في بعض القرى بعضهم يدعي النبوة يقول إنه نبي. والعجيب ليس في أن يدعي رجل مثل هذا الأمر العظيم، لأن الجنون فنون، وكثير من الناس يدعي أشياء، قد ادعى فرعون أنه إله، بل إنه الإله الأعظم، وادعى أنه هو رب القوم، فقال ما علمت لكم من إله غير، وقال أنا ربكم الأعلى. فهذا كما ترى، ولكن العجيب أن يوجد من يصدق مثل هذا المجنون، يعني هذا هو العجيب في المسألة، أن تجد رجلا يدعي شيئا ثم يصدقه أقوام وقد يكثرون. ولكن الهدى والضلال بيد الله وحده، نسأل الله أن يهدينا وأن يعيدنا من الضلال والخسران. ختم الرسالات ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ختم الله سبحانه وتعالى النبوة بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا نبي بعد. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين. وقال: لا نبي بعدي. فنؤمن نحن أهل السنة والجماعة بأنه لا نبي بعد رسول الله، بعد نبينا محمد لا نبي بعد، وأن الله قد ختم بنبوته النبوات، فلا نبوة بعد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. والإيمان بختم النبوة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم تعني أيضا ختم الرسالات، فذلك يستلزم ختم المرسلين، لأن ختم الأعم يستلزم ختم الأخص. وأنت تعلم أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، فإذا ختم بالأعم فهذا يستلزم ختم الأخص، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن النبي عام من الرسول هو ختم النبي، إذن لا نبي ولا رسول بعد. ولو أنه نص على أنه خاتم المرسلين لقال بعض القوم إنه نبي وليس برسول، ويدعي النبوة ولا يدعي الرسالة، ولكن لا نبي بعده، فختم الأنبياء وختم المرسلين، ختم النبوة وختم الرسالة. معنى ختم النبوة بنبوته صلى الله عليه وسلم أنه لا تبدأ نبوة ولا تشرع شريعة بعد نبوته وشريعته. وأما نزول عيسى في آخر الزمان فلا ينافي ذلك، لأن عيسى عليه السلام إذا نزل إنما يتعبد بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دون شريعته المتقدمة. وتعرف أنه يكسر الصليب ويضع الجزية ويقتل الخنزير ويقضي بشرع محمد صلى الله عليه وسلم، حتى إن بعض أهل العلم يلغز فيقول لك من أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وأهل السنة يجيبون يقولون أبو بكر رضوان الله عليه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، هكذا. ولكن هو يريد شيئا آخر، ذلك الملغز، فيقول بل عيسى لأنه من أمة محمد، فيقول أنه ينزل فيقضي بشرع محمد، حتى إنه إذا نزل والمهدي يصلي بالناس عندما ينحاز بهم إلى دمشق ويصلي بهم عند المنارات البيضاء، وينزل عيسى عليه السلام على جناحي ملك عليه ثوبان معصفران ويقطر الماء من لحيته ورأسه كأنه خارج من ديماس، يعني من حمام، وهم في الصلاة ويؤمهم رجل منهم، فإذا رأى عيسى عليه السلام تقهقر لكي يتقدم رسول الله عيسى للصلاة فيأبى ويقول بعضكم لبعض إمام، يعني في الصلاة تكريمة الله لهذه الأمة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فنزول عيسى في آخر الزمان لا ينافي ذلك الختم، ختم النبوة وختم الرسالة، لأن عيسى عليه السلام إنما يتعبد بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دون شريعته المتقدمة. وتعرف أنه يتزوج، أي عيسى عليه السلام، ثم بعد تلك الملاحم التي تقع من قتل المسيح الدجال ومسألة يأجوج ومأجوج، ثم ما يكون من الخير العميم في الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يموت ويصلى عليه ويدفن صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، شريعته هو منسوخ، فلا يتعبد إلا بهذه الشريعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصولا وفروعا. ويكون عيسى خليفة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحاكما من حكام ملته في أمته، فأي فضل آتاه الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الخاتم للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بعث بخير كتاب وأتم شريعة وأفضل ملة وأكمل دين وأعظم أخلاق، جاء بشريعة كافية لحاجة الخليقة في كل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة، وكمل به عقد النبيين فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين وفي غيرهما عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يدخلون ويتعجبون منها ويقولون لولا موضع اللبنة، زاد مسلم فجئت فختمت الأنبياء. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بمعنى، وفيه فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة، فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في الصحيح كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعد وسيكون خلفاء فيكثرون. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه فيما رواه مسلم قال جابر رأيت خاتما في ظهر رسول الله كأنه بيضة حمام، وخاتم النبوة. قال الحافظ رحمه الله في الفتح قال القرطبي اتفقت الأحاديث الثابتة على أن خاتم النبوة كان شيئا بارزا أحمر عند كتفه الأيسر صلى الله عليه وسلم، قدره إذا قلل قدر بيضة الحمامة وإذا كبر جمع اليد، والله أعلم. قال العلماء رحمهم الله السر في ذلك أن القلب في تلك الجهة، يعني في الجهة اليسرى. وقال السهيلي رحمه الله وضع خاتم النبوة عند كتفه صلى الله عليه وسلم لأنه معصوم من وسوسة الشيطان، وذلك الموضع يدخل منه الشيطان. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فمن رحمة الله بالعباد إرسال محمد صلى الله عليه وسلم إليه، ثم من تشريفه لهم ختم الأنبياء والمرسلين به وإكمال الدين الحنيف له. وقد أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في السنة المتواترة عنه أنه لا نبي بعد. يعلموا أن كل من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب أفاك دجال ضال مضل، ولو تخرف وشعبل وأتى بأنواع السحر والطلاسم فكلها محال وضلال عند أولي الألباب، كما أجرى الله تعالى على يد الأسود العنسي باليمن ومسيلمة الكذاب باليمامة من الأحوال الفاسدة والأقوال الباردة، ما علم كل ذي لب وفهم وحجة أنهما كاذبان ضالان لعنهما الله تعالى، وكذلك كل مدعي لذلك إلى يوم القيامة حتى يختموا بالمسيح الدجال. فكل واحد من هؤلاء الكذابين يخلق الله معه من الأمور ما يشهد العلماء والمؤمنون بكذب من جاء به، وهذا من تمام لطف الله تعالى بخلقه، فإنهم بضرورة الواقع يعني الكذابين لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر إلا على سبيل الاتقاء أو لما لهم فيه من المقاصد إلى غير ذلك، ويكونون في غاية الإفك والفجور في أقوالهم وأفعالهم، كما قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. وهذا بخلاف حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إنهم في غاية الصدق والرشد والاستقامة والعدل فيما يقولونه ويأمرون به وينهون عنه، مع ما يؤيدون به من الخوارق للعادات والأدلة الواضحات والبراهين الباهرات. صلوات الله وسلامه عليهم دائما مستمرة ما دامت الأرض والسماوات. فإذا ختم الله النبيين بمحمد صلى الله عليه وسلم، وشرعه هو الشرع الخاتم، لا يقبل الله تبارك وتعالى إلا من جاء بالدين الذي جاء به رسول الله. ولذلك أخرج مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخاتم الأنبياء والمرسلين، وشريعته ناسخة لكل الشرائع قبلها، ولا يقبل الله من أحد عملا ولا صرفا ولا عدلا إلا إذا كان مؤمنا به سائرا على قدميه صلى الله عليه وسلم. ليس الناس بحاجة إلى بعثة نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم لكمال شريعته ووفائها بحاجة البشرية. وماذا عسى أن يقتضي بعثة نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم؟ قد أكمل الله له الدين وأتم عليه النعمة ورضي له الإسلام دينا، وكذا لأمته صلى الله عليه وسلم. قد يقال إن الأمة قد فسدت، فالعمل على إصلاحها يحتاج إلى بعثة نبي جديد. اسمع هذا من بعض المهمومين بالإصلاح الديني، زعموا يقول: والله إن أحوال الناس في الفساد تحتاج إلى نبي جديد ليصلح هذا الفساد. هذا كله خطأ في خطأ، ومن قاله وهو يدري ما يقول فقد مرق من الدين وكفر بالله العظيم. ولكن الناس يتجاوزون كثيرا في أمثال هذه الأمور ويتكلمون بكلام ليس له زمام ولا خطأ. فما عسى أن يقتضي بعثة نبي بعد محمد؟ هل بعث نبي في الدنيا لمجرد الإصلاح حتى يبعث في هذا الزمان لمجرد هذا الغرض؟ يعني عندما كانت عقائد الناس تفسد ويحرفون الكلمة عن مواضعه لأنهم كانوا مستحفظين عليه، فكانوا يحرفون النصوص لأن الله استحفظهم عليها فحرفوها وبدلوها وغيروها وزادوا فيها ونقصوا منه. ولكن ليس كذلك كتاب ربنا الذي أنزله على نبيين، فهو محفوظ، إذن الشريعة محفوظ وهو مبين، والسنة مبينة، فالسنة مبين والقرآن مبين. وقد نص الله على أن المبين محفوظ، ولا يمكن أن يعرف هذا المبين إلا من طريق المبين، فاقتضى ذلك أن يحفظ الله تبارك وتعالى المبين والمبين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال العلماء بدءا: الذكر يدخل فيه السنة كالقرآن، إذ السنة وحي ثان، فهذا يدخل دخولا أوليا. وقالوا أيضا بالاستنباط: فالقرآن هو المبين لأن فيه إجمالا في كثير من المواضع. أقيموا الصلاة كيف؟ كيف نعرف المواقيت؟ كيف نعرف كيف نصلي؟ لا نعرف ذلك إلا من طريق السنة. كذلك آتوا الزكاة، كيف نعرف أنصبة الزكوات وحولان الحول والمقادير التي تخرج ومن يخرج إليه تلك الزكاة؟ كيف نعرف هذا؟ إنما نعرفه من طريق السنة. فإذا حفظ الله تبارك وتعالى المبين وهو القرآن وفيه مواضع فيها إجمال كهذا على سبيل المثال، ولم يحفظ المبين وهو السنة، فكيف نعرف المبين ومن الذي يبينه؟ فلا يكون محفوظا حينئذ، وإنما كأنما يكون قد خاطبنا بما لا نفهم وما ليس له معنى. أقيموا الصلاة، فنقول كيف نقيم الصلاة؟ نقول أرسلت إليكم نبي فهو يقيم لكم الصلاة ويصلي أمامكم ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي ويعلمكم. فلابد من حفظ المبين، ومن حفظ المبين أن يحفظ المبين وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فحفظ الله لنا الدين، فلماذا نحتاج إلى نبي آخر يأتي بماذا؟ هل كان النبي يبعث للإصلاح فقط؟ إنما كان يأتي لتصحيح عقائد الخلق إذا انحرفوا عن المنهج. ومعلوم أن الإصلاح كله إنما هو في إصلاح العقل، إذا صلحت العقيدة صلحت جميع أحوال الإنسان وجميع أحوال المجتمعات. والخلل الذي ينشأ في المجتمعات في الأفراد أو في التجمعات إنما ينشأ أصلا من خلل في العقيدة. ولذلك إذا اضطربت عليك أحوالك فانظر إلى اعتقادك، فإذا استقام اعتقادك استقامت حياتك. فعندما ينحرف الناس عن حقيقة العقيدة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم يقعون في هذا. دينه محفوظ، عودوا إليه، فإذا عدتم إليه فهو بينكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كأنه بين ظهرانيكم، كأنه بينكم، إذ ما جاء به محفوظ، كأنه يخاطبكم به صلى الله وسلم وبارك عليه. فإذا لا نحتاج إلى رسالة جديدة، وكما لا نحتاج أيضا إلى إكمال رسالة متقدمة لأن رسالته كاملة، أو لكي تطهر من شوائب الانحراف والتحريف والتبديل، لأنه قد حفظ الله رب العالمين دينه فلا يقع فيه شيء من ذلك البتة. فلما قضت كل هذه الحاجات إلى الوحي بحفظ القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإكمال الدين على يده صلى الله عليه وسلم، لم تبقى الحاجة الآن إلى الأنبياء، وإنما هي إلى المصلحين الذين يعيدون الناس إلى ما جاء به النبي الأمين. وكل الذي يبغي الإصلاح من غير عودة إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بفهم أصحابه فهو مفسد في الأرض داع إلى فساد. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فكثير جدا من الذين يدعون أنهم يدعون إلى الإصلاح، نحن لا نشكك في نياتهم، نقول نعم هم يريدون الإصلاح، ولكنهم أخطأوا في الوسيلة، والغاية وحدها لا تشفع. هذا مذهب ميكافيلي، أن الغاية تبرر الوسيلة. فإذا كانت الغاية صحيحة فلا عليك إذا توسلت إلى الغاية الصحيحة بأي وسيلة كانت وإن كانت دنيئة. قرر ذلك في كتابه المشهور الأمير، والذي يستند إليه وعليه كل طاغ، لأن الغاية تبرر الوسيلة. وأما في دين الإسلام لا، فلا يكون هذا، لأن الله شرع لنا الغاية وشرع لنا الوسيلة التي تؤدي إلى الغاية، فالوسيلة منضبطة بالشرع كما الغاية سواء بسواء. فمن أراد الإصلاح فعليه أن يلتفت إلى ما كان عليه رسول الله وإلى ما جاء به الرسول وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة رضوان الله عليه، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. لذلك تجد في كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه في أول ما كتب أننا على ما كان عليه أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، في أول ما كتب في أصول الاعتقاد نحن على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فكل داع إلى الإصلاح من إخواني أو تبليغي أو حركي أو ما أشبه، كل هؤلاء يدعون إلى هذا المنهاج وهو منهاج النبوة. إن أردتم الإصلاح فلا إصلاح إلا بما جاء به رسول الله. الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو ما فهمه الأصحاب وكانوا عليه، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي رضوان الله عليهم وصلى الله وسلم وبارك عليه. فمن أراد الإصلاح فعليه ذلك. فختم الله تبارك وتعالى النبوة بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا نحتاج نحن إلى نبي جديد كما يقول بعض المثقفين المغرورين وبعض الحمقى المغفلين، يقولون والله هذا الوضع الذي نحن فيه لا يصلحه ولا يصلح حال العالم إلا نبي جديد يبعث. سبحان الله، من قال هذا وهو واعي لما يخرج من رأسه فهو كافر، لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حفظ الله دينه، ولم تبقى الحاجة الآن إلى الأنبياء مطلقة، وإنما هي إلى المصلحين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على طريقته، وما كان عليه أصحابه رضي الله عنه. أعلن الله ختم النبوات والرسالات بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم للعالمين في قوله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم. من البديهي أنه لا يقبل الاعتراض الذي يقول هذا الكلام الفاشل الفاسد، ويقول الذي لا يقبل الاعتراض أن استمرار بقاء القرآن الحاوي بشرائعه وأحكامه يحوي أسس مطالب البشر التشريعية كلها محفوظا كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، مع استقرار بقاء سيرة الرسول وسنته المبينة لمعاني القرآن، تبقى السنة والسيرة صحيحة ثابتة، وهي بمثابة استمرار وجود الرسول صلى الله وسلم عليه فينا على قيد الحياة. يعني هذا يدل على أنه علينا أن نعرف سنته وسيرته، فكأنه بيننا إذ جعله الله أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم، وليس ابن أنثى قط في تاريخ البشرية حفظ عنه كل أحواله وأقواله وأفعاله وحركاته وسكناته سوى رسول الله. ومما يدلك على صدق نبوته أن هذا الذي حفظ عنه في جميع حالات، في ضحكه وبكائه، في سروره وفي حزنه، في حرضه وسلمه، في طعامه وشرابه، في قعوده ونومه وقيامه، حتى في قضاء الحاجة يحفظ ما كان يصنع مما يدل عليه أو ما ينظر من استعداد لذلك أو ما يكون بعده. حتى هذا ليس هنالك ابن أنثى قط في تاريخ البشرية حفظ عنه كل حركة وسكنة سوى الرسول. حتى في مشيته كان إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب ارتقاه، كان لا يشير بالسباحة ويدخرها لتوحيد الله، فإذا أشار أشار بيده جميعا صلى الله عليه وسلم، وإذا التفت التفت جميعا، لا يلتفت هكذا وإنما إذا التفت التفت جميعا صلى الله عليه وسلم. إذا أراد أن ينام يحكى عنه ويوصف كل ما هنالك من أمره، وكذلك إذا قام، وإذا أراد أن يدخل الصلاة، وإذا أراد أن يدخل الخلاء، ليس هنالك أحد قط نقل عنه كل شيء مما يتعلق به سوى الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا مبذول لأوليائه كما لأعدائه، لمحبيه كما لشانئه، ومع ذلك هل وجدوا فيه شيئا يتعلقون به؟ هيهات. يعني كثير من العظماء وكثير من الناس ممن تكتب سيرهم يدارى منها ما يدارى، مع أنه لا يحفظ عنهم كل شيء، وهنالك لهم زلات وأخطاء وسقطات وطامات، ولكنها تطوى ولا تروى، وتدفن ولا تنشر من أجل تجميل الصورة العامة. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فهذه هي سنته وهذه هي سيرته، لم تدع شيئا إلا نقلته وحفظته، ونحن نتحدى العالم كله، نتحدى جميع من يناوئه ويبغضه أن يأتي من ذلك بشيء يتعلق به عدو من أعداء. وهيهات، فهو الذي كمل الله خلقه وخلقه صلى الله وسلم وبارك عليه. فمن البديهي الذي لا يقبل الاعتراض أن استمرار بقاء القرآن الحاوي بشرائعه وأحكامه أسس المطالب البشر التشريعية كلها محفوظا كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، مع استمرار بقاء سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته المبينة لمعاني القرآن صحيحة ثابتة، هو بمثابة استمرار وجود الرسول صلى الله عليه وسلم فينا على قيد الحياة. فصلى الله وسلم وبارك عليه.